هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. خطة لتوسيع مستوطنة جيلو ببيت لحم من أجل تطويق القدس وعزلها عن جنوب الضفة الغربية. مواجهات مع جيش الاحتلال في سلواد وإجماع أمني في الكيان على خطورة الوضع في الضفة الغربية. الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية ضد انتهاكات إدارة السجون، وتوتر يسود معتقل رامون بعد اقتحامه. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. أعلنت وزارة الاستيطان في كيان الاحتلال بالاشتراك مع عدة أطراف عن اتفاق مشترك يجري لتحصيل الموافقة النهائية له، ويتم بموجبه بناء 1250 وحدة استيطانية في المستوطنات الجنوبية وتحديدا جيلو المقامة على أراضي القدس وبيت لحم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
مخطط استيطاني جديد تريد سلطات الاحتلال زرعه في الضفة الغربية وبالتحديد في مستوطنة جيلو المقامة بين القدس وبيت لحم، وهي التي توسعت كثيرا خلال السنوات العشر الأخيرة وابتلعت مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين عازلة مدينة القدس عن امتدادها في الضفة الغربية. ووفقا لوسائل إعلام الاحتلال، فإن شركتي كان حتحور وإبسليون من القطاع الخاص في الكيان ووزارة الاستيطان وما تسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية أعلنت جميعها عن اتفاق مشترك يتم بموجبه بناء 1250 وحدة استيطانية في المنحدرات الجنوبية من مستوطنة جيلو. وبحسب المصادر نفسها، فإن المشروع بلغ مرحلة متقدمة وحصل على معظم الموافقات. تطوير شبكتي الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة والمتنزهات والمناطق التجارية والتوظيف، جميعها خطوات يشملها المشروع، إضافة إلى بناء 1250 وحدة استيطانية موزعة على 27 مبنى مؤلف من عدد طوابق ما بين 9 و13 طابقا في حي يسمى جيلة منحدرات جنوب غرب الأنفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني غوش عطسيون. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تضيف الخطة الجديدة إلى الجزء العلوي من المجمع مخططا يتضمن مئات الوحدات الاستيطانية في 4 أبراج ضخمة تستوعب نحو 580 وحدة استيطانية جديدة في غضون السنوات الأربع المقبلة. ولطالما شكل الاستيطان وقود الحملات الانتخابية في كيان الاحتلال، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم مع اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية، حيث تتسابق الأحزاب المتنافسة إلى تنفيذ المشاريع التي تعمق الاستيطان في الضفة كجزء من محاولات إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق جيم لاسترضاء المستوطنين ومنظماتهم.
وعن توسيع الاحتلال للإطار الاستيطاني على مستوى مدينة القدس وبيت لحم، يقول مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية:
جيلو هي إحدى مستوطنات، هي إحدى المستوطنات المشيدة على أراضي المواطنين في بيت جالة اللي هي شمال غرب محافظة بيت لحم، وهي إداريا الآن تتبع لمحافظة القدس. نحن نعلم أنه في توصيل الجدار العازل أو توصيل المستوطنات ما بين القدس الغربية إلى تجمع مستوطنات غوش عطسيون مرورا بالريف الغربي لمحافظة بيت لحم من خلال شارع 60، ويعني وتسميم المستوطنات لكي تعمل جدار عازل أو حزام عازل يعزل مناطق جغرافية عن مناطق أخرى. يعني مثلا إحنا بعد يمكن بعد 10 سنوات يكون الريف الغربي لمحافظة بيت لحم معزول تماما عن مدينة بيت لحم. فكل هذه مخططات نعم موجودة، وهي قيد التخطيط وقيد التنفيذ أيضا، ولكن أيضا نحن نملك حق الدفاع عن أنفسنا، نحن نملك أيضا حق الدفاع عن وجودنا على هذه الأرض اللي توارثناها أبا عن جد، وإحنا أصحابها الأصليين.
في سياق الحملة الاستيطانية أيضا، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال ستصادق الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات قرب بلدة بيت صفافة في القدس المحتلة. وأوضحت المصادر العبرية أن وزيرة الداخلية إياليت شاكيد تضغط باتجاه المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة قفعات شاكيد خلال الأيام المقبلة. الزميل رمزي تلول والتقرير التالي.
على أبواب الانتخابات العامة المقبلة في الكيان الإسرائيلي، يسعى كل طرف في المعادلة السياسية إلى الاستثمار بنفوذه لاستمالة ناخبي المستوطنات. كثيرة هي الأدوات التي يرى فيها ساسة الاحتلال أدوات للمراهنة وتسجيل النقاط على الأخصام، ومنها ملف الاستيطان. من هذه الزاوية يمكن تفسير الضغط الذي تمارسه وزيرة داخلية الاحتلال أيلت شاكيد للمصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات شاكيد بالقدس المحتلة، وفق ما كشفت القناة 12 العبرية. المصدر العبري أوضح أن ما تسمى اللجنة القطرية للبناء في القدس هي من ستصادق خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع المقبل على المخطط الاستيطاني الجديد في محيط بلدة بيت صفافة، وسط مساع حثيثة تبذلها شكيد لتمرير الخطة خلال الأيام القادمة، على عكس الرغبة الأمريكية الرافضة للخطوة لاعتبارات سياسية، تضيف القناة العبرية. ومن غير المستبعد أن تكون المصادقة على مزيد من المشاريع الاستيطانية واحدة من الأوراق التي تلعبها تل أبيب في إطار الضغط على الولايات المتحدة لدفعها إلى تشديد موقفها ضد إيران، هذا فضلا عن ثابت الاحتلال الاستراتيجي القائم على تعزيز الاستيطان لا سيما في القدس المحتلة بهدف تهويد المدينة على رمزية ما تمثل وتغيير صبغتها الوطنية والدينية والاجتماعية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتقلت قوات الاحتلال صباح الأربعاء 3 شبان بعد إصابة أحد بالرصاص الحي من بلدة سلوات شرق رام الله، يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن هناك اجتماعا في المنظومة الأمنية على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميل محمد نصر.
منذ أسابيع ويحاول الاحتلال إحباط الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال تكثيف القمع والإرهاب والاعتقالات، لكن دون جدوى، بل إن سياساته العدوانية تحولت إلى وقود لروح التحدي لدى جيل الشباب الفلسطيني، وهذا ما يترجم حرفيا على أرض الضفة من خلال الأحداث المتسارعة. فبعد جنين ونابلس كانت الساحة لبلدة سلواد، حيث وصلت حشود عسكرية إلى محيط البلدة وتمركزت في معسكر عوفرة في الشارع الزراعي والنقطة العسكرية عند المدخل الغربي للبلدة.
حملة مسعورة يقودها جيش الاحتلال بحق أهالي سلواد، بشرها وحجرها وشجرها. حصار مستمر منذ أكثر من 10 أيام، إغلاق لمداخل سلواد، اقتحامات، اعتقالات على كل الصعد. طبعا الاعتقالات لم تعد ليليا فحسب، الساعة 7 صباحا، 7 مثلا على سبيل المثال اليوم اقتحام في فترة توجه الطلاب إلى مدارسهم.
اقتحام بلدة سلوات تزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة أشعل خلالها الشبان الفلسطينيون الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما اعتقلت الشبان عبد القادر حماد وعز الدين محمد عيسى صبح وعبد الرحمن أحمد حامد الذي أصيب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله.
طبعا هم موجودين جوا، كانوا الجبات واقفين برا، صار يعني ضرب حجار عليهم باب الدار وصار إطلاق نار عليهم، فوإحنا جوا الجيش كانوا موجودين نزلوا على الأرض وبلشوا فينا أنا وأخوي ضرب على أساس إنه بتفششوا فينا، صار إطلاق النار عليهم هون عند الدار
فوق 15 جندي ومعهم كلاب بوليسية، يمكن 3 كلاب معهن، فوتهم على الدار يعني، فهمت علي؟ وطالع الكابتن بكل ابنك إحنا طخنا في أجريه حاول يهرب من إحنا، وهي إحنا أخذنا اعتقلنا.
مسؤولون في جيش الاحتلال أكدوا أن الأوضاع في الضفة آخذة بالتدهور، وشددوا على أنه يمكن أن تتفاقم الأوضاع وتنتشر مرة أخرى بالوصول إلى الأراضي المحتلة العام 48 قبل الانتخابات الإسرائيلية في 22 نوفمبر، وبطريقة تؤثر حتى على نتائجها. إذن خشية إسرائيلية من الأوضاع في الضفة وتأثيرها على الانتخابات، إذ لا يخلو يوم من اشتباكات أو إطلاق نار على مستوطنين أو جنود الاحتلال. وفي هذا السياق تؤكد وسائل إعلام عبرية عن مصادرها الأمنية أن هناك تزايدا ملحوظا في عمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية. 60 عملية إطلاق نار منذ بداية العام حتى آب أغسطس، عدد قياسي من عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية تقول المصادر ذاتها، مقارنة ب50 عملية خلال العام الماضي.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يبدأ نحو 1000 أسير في أضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم غد الخميس، وذلك تنديدا بممارسة إدارة السجون بحقهم. وأكد نادي الأسير أن إدارة السجون ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وتسعى لفرض مزيد من عمليات السيطرة، مشيرا إلى أن الأسرى استأنفوا خطوات من نضالية منذ 22 من الشهر الجاري، بعد أن عادت إدارة السجون بالتلويح بفرض إجراءات التعسفية من جديد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
الحركة الأسيرة تعيد ترتيب صفوفها وتتأهب من جديد، وهذه المرة بصورة إنذار أطلقته يقضي بإضراب نحو 1000 أسير عن الطعام كدفعة أولى. المعركة مع السجان ما تزال متواصلة منذ 22 من شهر آب أغسطس الجاري، حين استأنف الأسرى خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار مارس الماضي بعد تنصل إدارة السجون من جملة تفاهمات أبرمتها مع الحركة الأسيرة.
إلى جانب طبعا شروع 1000 أسير تقريبا بالإضراب عن الطعام، مفترض وفق خطة الإضراب سيكون إلى جانبهم طبعا خطوات هي أيضا في مسار إطار التمرد والعصيان الذي بدأوا به الأسرى يعني تقريبا منذ 22 الشهر الجاري، وبالتالي ستكون بذات الخطوات. هذه مهمة أي أسير لن يشارك في الإضراب عن الطعام، وكان هناك في تقسيم وفي لجان معينة ستكون هناك في مهام، عادة كما أيضا يجري في أي إضراب ستكون تكون هناك في لجان محددة لها مهام تقوم فيها.
تفتيش وتنكيل واقتحام يستبق الإضراب بعد ارتداء الأسرى زي الشباص استعدادا منهم لخوض معركة شرسة يقفون فيها مصطفين دفاعا عن حقوق انتزعوها على مدار سنوات.
من هذه الخطوات مثلا أن يكون هناك رفض للإجراءات اليومية التي تقوم بها إدارة السجون، سواء ما يتعلق بالفحص الأمني أو حتى في بعض الإجراءات اليومية التي من المفترض والتي تحتكم لظروف الحياة الاعتقالية أيضا أن تتوقف، وبالتالي هذا الأمر أيضا يندرج على بعض الأمور التنظيمية داخل السجون.
المعركة في السجون يرافقها خشية إسرائيلية من اندلاع انتفاضة داخل المعتقلات، يتبعها تدحرج للأوضاع في الضفة الغربية من الممكن أن تتحول إلى هبة حقيقية تشعل الشارع الفلسطيني في رسالة واضحة للاحتلال بأن المساس بالأسرى مساس بالكل الفلسطيني.
في ملف الأسرى أيضا، اقتحمت قوات القمع المتسادة مجموعة من أقسام الأسرى في معتقل رامون ونقلت بعض المعتقلين إلى زنازين الإنفرادية. وأشار نادي الأسير في بيان له إلى أن قوات القمع أغلقت أقسام السجن كافة وقامت بتفتيش وتخريب مقتنيات الأسرى وذلك بذريعة إجراء فحص أمني. يذكر أن سجن رامون في صحراء النقب يضم 250 أسيرا فلسطينيا. عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اجتماعا لدعم وإسناد الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال والتي تحمل عنوان موحدون في مواجهة السجان. وتداولت الفصائل خلال الاجتماع كافة الخطوات المطلوبة للإسناد وبحضور قيادات فلسطينية وشخصيات اعتبارية من القوى الوطنية والإسلامية وعدد من الأسرى المحررين وأهالي الأسرى. وأوضحت الفصائل أنه يجب أن ينتفض كل الفلسطينيين انتفاضة عارمة من أجل الأسرى، مشيرة إلى أن قضيتهم تحتاج لتحرك الجميع لدعمهم ومساندتهم حتى يخرجون منتصرين من هذه المعركة. أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء الأربعاء أن الأسير خليل محمد عواد علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه في 2/1 أكتوبر من العام الجاري. أوضحت المؤسسة أن الاتفاق يقضي على إبقاء الأسير عوودة في مستشفى أسف هاروفية حتى تعافي. رفضت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية بحقه. وقالت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي إن محكمة عوفر العسكرية قررت رفض الإفراج عن الأسير سعدي لحجج واهية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: خطة لتوسيع مستوطنة جيلو ببيت لحم من أجل تطويق القدس وعزلها عن جنوب الضفة الغربية. مواجهات مع جيش الاحتلال في سلواد وإجماع أمني في الكيان على خطورة الوضع في الضفة الغربية. الأسرى يواصلون خطوات من نضالية ضد انتهاكات إدارة السجون وتوتر يسود معتقل رامون بعد اقتحامه. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان سبل دعم الأسرى في معتقلات الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سمعين الأكارم، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
أنذر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي أن الأنوروا أصبحت عاجزة عن الوفاء بولايتها جراء النقص المزمن في التمويل المقدم لها مع تحول الأولويات الجيوسياسية وظهور أزمات إنسانية جديدة. كما ناشد لازاريني الدول الأعضاء لتعيد النظر في قرار خفض التمويل، محذرا من عواقب ما سماه الحملات المنبثقة لنزع الشرعية عن الوكالة الأممية. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
ناقوس الخطر يدق أبواب الأونروا التي أفصح مفوضها العام فيليب لازاريني أنها تواجه تهديدا وجوديا فعليا بعد أن وصلت إجراءات التقشف التي اتخذتها لمواجهة أزمتها المالية إلى حدها الأخير. لازاريني وخلال جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط لفت إلى أنه ومع تحول الأولويات الجيوسياسية والديناميكيات الإقليمية وظهور أزمات إنسانية جديدة، أصبحت الأونروا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها جراء النقص المزمن في التمويل المقدم لها. نقص دفع لازاريني لمناشدة الدول الممولة لإعادة النظر في قرار خفض التمويل دون أن يسميها، محذرا من عواقب الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الوكالة الأممية بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما أنها تشكل آخر دعائم التزام الأسرة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. الجلسة تطرقت أيضا للجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، لا سيما خلال العدوان الأخير على غزة الذي أدى بحسب الوكالة إلى فقدان 60 عائلة من اللاجئين منازلها واستشهاد 17 طفلا، 8 منهم كانوا طلابا في مدارس الأونروا، فيما يعاني نصف الطلاب من الصدمة ويحتاجون لمساعدة خاصة، مساعدة قد لا تتمكن الوكالة الأممية من تقديمها في ظل محاولات تفكيكها المستمرة وإنهاء عملها بهدف تغييب القضية الفلسطينية عن الساحة الدولية وانتزاع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في الشتات وإسقاط حق العودة، ظنا منهم أن بذلك قد تنسى حكاية شعب سلبت أرضه ولا تزال محاولات تهجيره مستمرة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الأنوروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، نستمع معا.
سيد جهاد، كيف قرأت ما بين سطور كلام لازاريني أمام الأمم المتحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحدث به المفوض العام في رسالته الأخيرة يشكل تهديدا جديدا لمستقبل قضية اللاجئين، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يصرح بها السيد لازاريني بهذا الشيء عن حصول عن وجود أزمة مالية. لذلك نحن نطالب ضرورة أن يلجأ المفوض العام نحو خطوات جديدة غير التي يقوم بها في السابق.
فهناك العديد من الدول التي تساند القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين. لذلك نحن نطالبه بأن يقوم بزيارتها بهدف جمع التمويل اللازم للوكالة. بالإضافة لما تحدث به لازاريني هو قال أن هناك جهات لم يسميها بالاسم تهدف هدفها تصفية الأونروا. هذا الأمر أصبح معلوم منذ صفقة القان إلى اتفاق الإطار إلى بالإضافة إلى القرارات التي صدرت بإمكانية أن يتم دمج بعض المؤسسات الدولية مع وكالة الأونروا، ذلك بهدف أن يتم تصفية خطب وتصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال ضرب على العنوان السياسي وهو وكالة الأونروا.
طيب سيد جهاد، هل تجد أن سيد لازاريني بكلامه قريب من الكلام الفلسطيني وتحدث باسم الشعب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة؟
لنكن واضحين، هو تحدث، هو شخص الواقع العام الفلسطيني ووضع وحاول أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقال بأنه إن تم ترك هؤلاء اللاجئين دون أي رعاية فهو سوف يشكل تهديد للمنطقة بأكملها وخصوصا منطقة الشرق الأوسط. فهذا الكلام نحن نقول وجميع القوى السياسية تقول بأن اللاجئين الفلسطينيين متمسكين بالوكالة فقط لحين انتفاء سبب وجوده وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين. إلى ذلك الحين نحن متمسكون بهذه الوكالة ونرفض المساس بأي صلاحية أو تفصيل.
سيد جهاد، هل سيعتبر كلام لازاريني أمام الأمم المتحدة منطلق جديد للقوى الفلسطينية للإدارة الفلسطينية للتحرك للضغط على المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استمرارية الأونروا؟
من الضروري جدا أن يتم عمل والإعداد لخطة فلسطينية موحدة لمواجهة هذا الموضوع، خصوصا أننا نحن على أبواب استحقاقين مهمين بما يختص الأونروا. الأول هو انعقاد مؤتمر المانحين في شهر أيلول المقبل، وبالإضافة إلى جلسة لإعادة تجديد التفريض الممنوح للوكالة في شهر كانون الأول من هذا العام. لذلك علينا جميعا أن نقوم بالاستعداد لهذه الاستحقاقين من خلال المطالبة بضرورة إقرار موازنة مستدامة وثابتة للوكالة وإعطاء تفويض مستدام للوكالة حتى لا تبقى رهينة السياسات الدول المانحة.
جهاد محمد، مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعين الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا الذين قدموا لنا هذه الفقرة، شيماء الغراوي، شهناز رحمة، وحسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول لمسؤول ملف الأونر وفي حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ جهاد محمد.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي
فارقنا بلدنا صغار
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم ومحور حديثنا سبل دعم الأسرى في معتقلات الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: ما هي سبل دعم الأسرى في حراكهم بمواجهة السجان؟ ما المتوقع لحراك الأسرى اليوم؟ وهل تخضع إدارة السجون لمطالبهم؟ وما المطلوب على الصعيدين الشعبي والرسمي لإسناد الحركة الأسيرة في معركتها؟ سمعين الأفاضل، أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إغلاق الأقسام في سجون الاحتلال في خطوة تصعيدية يتبعها إضراب 1000 أسير عن الطعام، وذلك عن طريق البرنامج النضالي الرامي إلى إنهاء الإجراءات التعسفية والممارسة من مصلحة السجون بحقهم، وذلك بعد فشل الحوار مع إدارة السجون. وخلال مؤتمر صحفي في البيرة طالبت مؤسسات الأسرى كافة أطياف الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
مطلع أيلول سبتمبر المقبل قد يباشر جديا في إعادة الأمور إلى نصابها. تفاهمات آذار مارس التي فرض فيها الأسرى كلمتهم لن يسمح أن يتم إلغاؤها من طرف واحد، فمسار التصعيد داخل السجون وصل إلى إغلاق الأقسام بعد تفعيل لجنة الطوارئ وحل التنظيمات وارتداء زي الشاباص على أن يدخل الأول من أيلول مستوى أعلى بإضراب 1000 أسير عن الطعام كرقم أولي يمكن أن يتم تبدل وفقا لتجاوب إدارة السجون، وقد فشلت في فرصتها الأولى وخرجت من جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في معتقل هدرين بتأزم أكبر.
راح يكون الإضراب المفتوح عن الطعام كما ذكر أخونا، أنه بالأمس كان في جلسة مع إدارة السجون من قبل ممثل المعتقل، وكان رد الإدارة أنه أجلوا هذا الموضوع لعدة أشهر بعد الانتخابات الإسرائيلية. طبعا رفض أسرانا هذا الموقف
حتى نلحق الهزيمة بهذا المحتل ونؤسس إلى هب جماهيرية على طريق الانتفاضة الشعبية الثالثة.
موحدون في مواجهة السجان عنوان المعركة الراهنة، والوحدة تعني التئام داخل السجون وخارجها على خط واحد. هنا اجتمعت مؤسسات الأسرى في مقر الصليب الأحمر بالبيرة وأطلقت الدعوات الحثيثة من أجل ثورة شعبية حاسمة وواسعة تقصر على الأسرى المسافات الزمنية تحت ذات الراية، وفي إطار مطالبهم بوقف العزل الإفرادي والإهمال الطبي وكافة الإجراءات التعسفية. إذ حضر المثال حيا بالأسير المضرب خليل عواودة.
قوى سياسية ومنظمات أهلية وأيضا مؤسسات رسمية أن نقف في هذه المعركة إلى جانب أبنائنا وبناتنا الأسرى.
على كافة التنظيمات أن تصدر بيانات واضحة بتعليمات صريحة، أن تعلن حالة النفير وأن توجه تعليمات لكوادرها وأعضائها أن ينشطوا وأن يعززوا الحركة الشعبية.
لن يقبل الأسرى بأقل من تتويج بالنصر على الكيان وساسته، وقضيتهم التي من المفترض أن تعكس إدانة صريحة ضد الاحتلال لن يسمح باستغلالها لمصلحة طاولته السياسية، ولن يرفع طرف إسرائيلي على حساب أزماتهم وحقوقهم. أصبحت الأثمان غالية والحسابات الوحيدة القائمة اليوم محصورة في الحقوق والحرية.
يعني في عملية تحريض على الأسرى وهو تحريض على الحكومة، أي أن الأحزاب الإسرائيلية تتصارع في فرات السجون، في ساحات السجون وعلى حساب دم الأسرى.
لا شك أن اللعبة الانتخابية داخل الكيان لها مخاطرها داخل السجون، ففيها تجاذبت الأطراف المتنازعة في عملية نفق الحرية وتراشق المعسكران التهم، ومنها انبثق خرق الاتفاق مع الأسرى. يجري السباق السياسي في ساحات الأسرى صعودا على أكتافهم بإيلامهم والإضرار بهم، ورأس مال المعركة السياسية الكامن خلف القضبان مذبذب على حافة نضال الأسرى، نضال من شأنه أن يسقط الجميع.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية حراك الأسرى في سجون الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. أستاذ موفق، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. الأسرى بدأوا بخطواتهم التصعيدية، ماذا في توقعاتكم لحراك الأسرى في الأيام المقبلة؟
حراك الأسرى بدأ منذ حوالي 3 أسابيع بعملية العصيان المدني على قرارات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم.
وغدا سيبدأ الخطوة الحقيقية وهو الإضراب المفتوح عن الطعام. الأسرى ليس من طلاب الجوع، والأسرى ليس ممن يحبون أن يجوعوا أنفسهم، ولكن الشيء الذي يضطر الأسرى إلى ذلك أن الأسرى لا يملكون سلاحا سوى سلاح الأمعاء الخاوية من أجل انتزاع حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية.
نعم.
حيث أن سلاح الأمعاء الخاوية وهو الإضراب عن الطعام استطاع الأسرى أن ينتزعوا حقوقهم وأن يعيشوا حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية من حيث المعاملة والمأكل والمشرب والتعليم وإدخال الصحف والكتب والتلفزيونات والراديوهات.
نعم.
وقدمت الحركة الوطنية الأسيرة 222 أسير شهيد داخل السجون الإسرائيلية حتى استطاعوا أن يعيشوا هذه الحياة رغما عن أنف السجاد الإسرائيلي.
طيب هل هذا السلاح أستاذ موفق حميد يرضخ الاحتلال؟ نعم. يعني قبل الدخول في الإضراب
كثيرا في المفاوضات التي كانت تحصل بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم.
كون إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لها تجربة مع الأسرى بأنهم أضربوا على الطعام، وأن منهم من استشهد داخل السجون الإسرائيلية، وأنهم لم يتراجعوا عن مطالبهم، خضعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعدد كبير من مطالب الأسرى. ولكن الخضوع الأكبر عندما يقوم الأسرى بالإضراب عن الطعام سيحقق الأسرى مطالب أكثر. في العام الماضي قبل حوالي عام من هذا التاريخ عندما انتزع 6 من الأسرى من نفق الحرية من سجن جلبوة استطاع الهروب من داخل هذا السجن، إدارة السجون الإسرائيلية قامت بسحب عدد كبير جدا من الإنجازات مثل الهويات مثل التلفزيونات مثل الصحف مثل الكانتينة، عدد كبير 31 نوع من أنواع الطعام تم سحبها من الكانتينة، عدم له كذلك حجز كل أصحاب المؤبدات في زنازين منفردة، حجز الأسرى 6 في زنازين منفردة. وحتى هذه اللحظة الأساسي الخطوة الإضراب عن الطعام غدا هي القضية الأساسية التي تتمثل أنه يوجد داخل السجون الإسرائيلية 351 أسير فلسطيني محكوم مؤبد مدى الحياة وما فوق. هؤلاء الأسرى المحكومين مؤبد إدارة السجون الإسرائيلية بعد عملية نفق الحرية واستطاعت تحرير الأسرى أنفسهم من سجن جلبوع، قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإصدار قرار أنه لا يجوز لأي أسير فلسطيني محكوم مؤبد وفوق أن يعيش مدة 3 أشهر في غرفة واحدة أو 6 أشهر في داخل سجن محدد خوفا أن يقوم بحفر نفق والهروب من جديد. فأضرب الأسرى وتم الاتفاق على الآتي، أن أي أسير يتم من أصحاب المحكومين مؤبدات وما فوق أن يتم نقله داخل السجن نفسه وليس إلى سجن آخر، أو وكل 3 أشهر أو 6 أشهر يتم نقله من غرفة إلى غرفة وليس من سجن إلى سجن آخر. فإدارة السجون الإسرائيلية أخذت هذا الاتفاق وبدأت تخرج وترحل الأسرى المحكومين مؤبد من سجن إلى سجن من أجل ضرب الحياة والاستقرار لدى الأسرى وضرب الحياة الاجتماعية التي يعيشها أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. وكذلك قامت بعزل عدد كبير جدا، عزل انفرادية في زنازين انفرادية وسحب بعض الهويات في الصيف وبعض التلفزة وبعض الكتب، وكذلك عقاب الأسرى ودعوهم بعدم الزيارة في الضفة الغربية وبالذات أسرى حماس والجهاد الإسلامي حتى تم عقابهم لفترات طويلة.
نعم.
والأزهى والأمر من ذلك أن إدارة السجون الإسرائيلية أن أي أسير تعتبر يقوم بخلل أمني تفرض عليه ضرائب أموال، يعني غرامات مالية، يتم استقطاع هذه الأموال من من الكنتين الخاصة بالأسير. من أجل ذلك الأسرى سوف يضربون عن الطعام غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
للمشاهد الكريم، تمت مفاوضات بين الحركة الوطنية الأسيرة وإدارة السجون، وصلت إلى خط مسدود.
نعم.
كون وصلت إلى خط مسدود، فغدا الإضراب سيبدأ.
طيب.
الإضراب المفتوح عن الطعام، وسوف يدخل هذا الإضراب 1000 من الأسرى من أصل 4550 أسير. وسوف يتدحرج الرقم ويزداد أكثر فأكثر. أكيد. مع الأيام القادمة.
نعم. في سؤالي الأخير لك أستاذ موفق، يعني في ظل ما نشهده من حراك من جانب الأسرة، هناك قضية الأسير خليل عواودة، محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عنه رغم حالته الصحية الخطيرة، كيف تتابعون وضع الأسير عواودة؟
الأسير العواودة، الكل شاهد كيف يكون هذا الهيكل العظمي. هذه المشاهد نحن لا نراها إلا في الصومال. الصوماليين جوع يعني مفروض عليهم فرضا، ولكن هنا يختلف الأمر، أن هذا الأسير هو من يضرب على الطعام، هو من يجوع نفسه، وذلك من أجل انتزاع حريته. ونحن في الأسرة لدينا شعار: نعم لآلام الجوع، ولا وألف لا لآلام الركوع للاحتلال الإسرائيلي. فمن أجل ذلك هذا الأسير اختار طريق الإضراب عن الطعام لانتزاع حريته، إما شهادة وإما
النصر.
وإما النصر.
نعم.
وأنا أقول يعني المشاهد الكريم، عندما يتم بث أو تبث صور خليل العواودة، سيرى الجميع كيف إرادة الأسير الفلسطيني أصبح هيكلا عظميا، والآن وزنه أقل من 30 كيلو، من أصل 83 كيلو فقد، يعني وزنه فقد أكثر من 50 كيلو جرام من وزنه. لماذا يجوع نفسه؟ لأنه يحتاج كرامة، يحتاج حرية.
أكيد.
هو مضرب عن الطعام ضد الظلم الواقع عليه.
نعم. ألف تحية وشكر لك رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، كنت معنا الأستاذ موفق حميد، بارك الله بكم.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامي كل حر وكل حرة، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرى، يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعض أبطال أسرى، ووعد الحر تحرير الشباب.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء، لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
يحاول الأدباء الفلسطينيون الإبداع في كافة مناحي الأدب، واستغلال ذلك في الحديث عن الواقع الفلسطيني المفعم بالألم والمعاناة والعذابات. الأديب والكاتب وليد عبد الرحمن نصار واحد من الذين يحاولون منح السيناريو مكانته في الحركة الأدبية الفلسطينية رغم حالة الانزواء التي تحيط بهذا اللون الأدبي مقارنة بالألوان الأخرى. يقول نصار إن هذا اللون أي السيناريو يحاول إيصال الصورة التي لم تفلح كل وسائل الإعلام في الوصول إليها من خلال تحويلها لقصة يمكن للجميع مشاهدة أحداثها. للتعرف أكثر على هذا اللون الأدبي وتحديدا السيناريو نرحب بالأديب والكاتب عبد الرحمن نصار. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات.
نعم يعني أستاذ عبد الرحمن، بالتأكيد هناك تجربة لك مع الأدب، يعني حدثنا عن هذه التجربة.
حقيقة أنا اكتشفت ميولي الأدبية بعد انتهائي من الدراسة الثانوية العامة، أي بدأ الدراسة الجامعية، لأنه حقيقة في الدراسة الثانوية كانت ميولي علمية بشكل تام، حيث كان تعاملي مع اللغة العربية تعامل لا يتجاوز نطاق الدراسة، وذلك بسبب حواجز اكتشفتها أنا لاحقا بعدما تفتحت اللغة. هذه الحواجز كانت تصنعها الظروف المحيطة بنا تجعلنا تتعامل مع اللغة بنوع من الجمود. كان توجهي اتجاه دراسات كالهندسة كالفيزياء، فوجدت نفسي من أول تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الدراسة الجامعية اتجهت إلى دراسة اللغة العربية رغم تحصيلي الجيد في الدراسة العلمية. هذا التوجه كان دافعه الأكبر هو الحب والجوهر. صحيح أن اعتقاد السائد عند الناس أن ممكن اعتقاد ممكن يكون صحيح أو ممكن غير صحيح، أنه باعتبارك أنت إنسان متعلم في مجال علمي أنه أنت أفضل من الأديب. بالعكس، هذه العلوم تستحق، سواء أن المجال الفيزياء أو مجال الأدب أو مجال الترجمة، كل هذه المجالات هي علوم وتستحق منا المتابعة، ولكل علم منها هناك من يكون مبدع.
نعم، يعني أنت كأديب واختيارك لهذه الاتجاهات الشعر الحر وأيضا السيناريو، يعني ما هو السبب في اختيارك لهذا التوجه، وماذا يمكن أن يقدم هذا التوجه للواقع أو لخدمة القضية الفلسطينية؟
الدافع الرئيسي لغويا هو تجاوز مرحلة التصوير والعاطفة المحدودة التي كنا نتعاطى فيها مع الأدب داخل المدارس، لنتجاوز إلى ننتقل إلى مرحلة الشعور الحقيقي بما نتحدث به، إضافة إلى بناء الروابط والانتقالات ما بين الكلمات المختارة داخل النص. هذا الدافع أشعرني بأن هناك قدرة حقيقية في داخلي وداخل كثير من الشباب يمكن استغلالها، خصوصا أن البعض مدفون لديه هذه الأمور، يمكن نبشها يعني بمجرد صورة مثلا اتركها لأي شخص ودعه يعبر عنها وانظر طريقة نظمه وطريقة تعبيره. تعبيري الحقيقي في الشعور الحقيقي ضمن الواقع الذي أعيشه هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. لماذا تخدم الكتابة؟ أني اختصار شديد يعني أعتقده هناك العديد من الأحداث لم تسمح أو لم يسمح فيها للكاميرات ووسائل الإعلام الموجود حاليا بتقطيعها، فمن يسجل هذه الأحداث؟ طبعا بشكل عام الله خير شاهد على كل ما يكون، من ثم التاريخ، الكتابة تسجل التاريخ. هناك الكثير من الأحداث لم يكن أصلا هناك أي مجال لتوثيقها بأي شكل، بقيت الأداة الوحيدة لصاحب التجربة الحقيقية لأن يسجل هذه الأحداث التي مرت عليه وشعوره تجاه الحدث من خلال الكتابة. إذن نحن نسجل تاريخ الشعب الفلسطيني بطريقة تشهد لها الأجيال لاحقا، تقرأها توصل الصورة كاملا.
نواصل الحديث مع الأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب عبد الرحمن نصار ونكمل الحديث.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد هناك رسائل أو على الأقل رسالة معينة تحاول أن توصلها من خلال هذه السيناريوهات التي تكتبها، يعني حدثنا عن طبيعة هذه الرسائل.
طبيعة هذه الرسائل أني أتحدث عن القلم الحر، كيف لنا أن نعرف القلم الحر وكيف أصلا يتكون القلم الحر. القلم الحر لا نريد أن نتحدث عن صورة مثالية أن كل إنسان لديه اتجاهات، كل إنسان لديه آراء ويميل إلى آراء معينة، لكن عندما تكتب أنت تقدم صورة جمالية أكثر مما تقدم صورة تنظيرية لشيء معين. فكيف تصنع تاريخ؟ يجب أن يكون هناك قراءة واعية ومتأنية جدا للتاريخ. أنا حقيقة أعجبت في كتابات أو طريقة أسلوب طرح الدكتور علي شريعة مثلا في العديد من الكتابات، تجد أن هناك قراءة متأنية وموضوعية للتاريخ والقرآن وفهم للحقائق الموجودة. بناء عليه الدعوة أو الرسالة اللي أنا بوجهها، يجب أن نصنع أقلاما حرة كانت في أي تيارات أو أي اتجاهات، لا مشكلة، المهم أن تعبر بصورة جمالية، تبتعد عن القبائح، تبتعد عن التنظير، تحاول أن تقدم يا سيدي كل إنسان عنده مساوئ وكل إنسان عنده إيجابيات، تكون يعني إنها تقدم أكثر إيجابيات ممكن ترغب الكل فيك، على أساس أنه أنت كأنك داخل بستان جميل. شايف تصوير يعني عندما ترى أزهار منسقة، الكل يقدم لك مجموعة من محلات الورود، الكل يقدم لك الأزهار المنسقة والمرتبة في أجمل مظهر. حقيقة عندما تخرج ممكن أنك لا تشتري شيء ولا تحمل شيء، لكن في الأول في النهاية أنت حملت انطباع عام عن المكان أنه حقيقة جميل. أنا فممكن الكاتب عنده آراء معينة بتطرحها، أنا لا أخذ منها شيء، لكن أعترف له بقدرة الكتابة بأسلوب الطرح المحترم والراقي والرائع.
نعم، يعني نختتم بأبرز السيناريوهات التي كتبتها وماذا عن ماذا كانت تتحدث؟
السيناريوهات كانت تتحدث عن حياة الشهداء. كنت عندما أريد أن أكتب عن شهيد كان يرسل لي من يطلب هذه الكتابة مجموعة من المعلومات التفصيلية. حقيقة كنت أنظر إلى المعلومات التفصيلية، تاريخ الميلاد، الحياة، قصص، لكن لا كنت أركز على هذا الجانب، كنت أحاول أن أسمع مواقف، يعني أنت شوف موقف بسيط فقط من حياة الشهيد على موقفين ثلاثة، مجموعة من التراكمات تبني إلى صورة. أحد السيناريوهات اللي أنا كتبتها كانت عن شهيد سميته بقدر العظماء كعنوان يعني للفيلم، لأنه كاتب النص لازم يعني بمساعدة المخرج والرؤية يضع عنوان الفيلم. أحد الشهداء كان قدر عاشق الشهادة، والشهيد الآخر برضو علياء الشهادة. طرح الاسم بناء على الشخصية، الشخصية اللي تحدث شخصية جاهدت وأخذت ملامح قيادية، غير ما تحدث عن شاب طموح واستشهد في صغره وكان عاشقا وكان محب وكان خدوم. هذه الطبيعة عجبتني جدا، بإمكاني أبحث كل شخصية. نحن لا نمجد، لا نصنع يعني شيء مثالي، بقدر نحن نطرح الإنسانية المتعمقة في ذواتنا، لأن للأسف ما ألاحظ أنه الكل بيتعاطى معنا إحنا كفلسطينيين أو كعرب حقيقة كأننا يعني رعاة أو عال، يعني تعال تصور فالكاميرات تشوف يعني لا، نحن بشر وإنسانيون بدرجة عالية جدا، وهذه هي رسالة الإسلام التي يجب برضو أن نحملها نحن.
إلى هنا نشكر ضيفنا الأديب عبد الرحمن نصر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصفار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
تحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتم